والبان والدار قطرهم البيهقين وأعله المبارين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. الله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين، وقال سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات النكاح قال وأن تجمعوا بين الأختين. وفي هذا الحديث أن فيروز الديلمي جمع بين الأختين قبل أن يسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بعد أن أسلم. وفيروز الديلمي هذا فارسي من الفرس الذين استوطنوا اليمن، وهو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ادعاها رجلان متعاصران في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأول فيروز والأول الأسود العنسي في اليمن، والثاني مسيلمة الكذاب في اليمن. فأما الأسود العنسي فقتله فيروز الديلمي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة الكذاب جهز له أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا في قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وحصل قتال شديد بين الصحابة وبين أهل اليمامة حتى قتل مسيلمة الكذاب، وقتل من الصحابة استشهد منهم خلق كثير. ففيروز الديلم بالنسبة إلى الديلم قبيلة فارسية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وأخبره أنه تزوج أختين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهما عملا بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، أي ويحرم عليكم أن تجمعوا بين فهذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى فيه إقرار نكاح الكفار إذا أسلموا، وأنه لا يسأل كيف تم العقد بينهم، ونكاح الكفار نكاح يترتب عليه الأحكام من النسب وغير ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أنكحتهم إذا أسلموا، بل كان يقرهم إلا إذا كان هناك ما يمنع من الاستمرار مثل هذه القصة، فإن الإسلام يمنع الاستمرار على نكاح الأختين. وإلا لو لم يكن هناك مانع في الإسلام لا استمر النكاح بينهم بعد الإسلام. الله جل وعلا قال في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، قال في فرعون ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، سماها امرأته، سماها امرأته، دل على أن أنكحة الكفار فقر ولا يسأل كيف تم العقد بينهما، لكن لو أسلموا فإنها تعدل على موجب أحكام الشريعة، أو ترافعوا إلى المسلمين فإن القاضي المسلم ينظر فيها ويصحح أو يقر ما كان غير مخالف للإسلام ويمنع ما كان مخالفا للإسلام. مثل هذه القضية، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إذا تزوج أختين سواء في ما قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم أنه لا يقر على ذلك، بل يؤمر أن يفارق إحداهما، أن يفارق إحداهما، يختار منهما واحدة ويفارق الأخرى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيروزا بذلك. والحديث وإن كان البخاري رحمه الله أعله من جهة أن فيه انقطاعا، لكن فيه ما يؤيده من الأدلة. نعم.
وعن سالم بن أبي رضي الله عنه أن ويلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
نعم. وهذا غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يتقيدون بعدد بل يتزوجون أعدادا من النساء، والله جل وعلا أباح للمسلم أربعا فقط لا يزيد عليهن. قال الله جل وعلا أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فأباح أن يعدد المسلم إلى أربع، وأعطاه من التسري بملك اليمين بلا حد، تسرب أكثر من أربع من مملوكاته، أما الشرائع قصره على أربع. وتعدد الزوجات إلى أربع هذا من مزايا هذه الشريعة العظيمة، فتعدد الزوجات هذا فيه مصالح من إعفاف النساء ومن كفالتهن، وذلك أنه معروف أن النساء أكثر من الرجال، في كل مجتمع. وأيضا الرجال يعتريهم ما يعتريهم من القتل والأخطار، يتعرضون للأخطار كثيرة في الحروب وفي الأسفار، فهم عرضة للآفات أكثر من النساء. فلو قصر الرجل على امرأة واحدة تعطلت بقية النساء، وكونها تعيش مع زوج رابعة أربع أحسن من كونها تعيش أيما لا زوج لها، فهذا من مصالح النساء أكثر من مصالح الرجال، لأن المرأة لا تتكلف شيئا، الرجل يتحمل، يتحمل النفقة ويتحمل الكسوة ويتحمل السكنة ويتحمل المبيت، الرجل يتحمل، أما المرأة فإنها لا تتحمل بالتعدد، فهو في مصالح النساء أكثر منه في أكثر منه لمصالح الرجال. وأيضا لو قصر الزوج على امرأة، المرأة يعتريها الحيض والنفاس والمرض، يتعطل الرجل في فترة الحيض فترة الولادة والنفاس، الله أباح له، أو قد يكون إنها كأنها كبيرة تكبر عنده، يكبر سنها، أو تكون نصيبها مرض، فيحتاج الرجل إلى امرأة أخرى يستمتع بها، ففيه مصلحة للطرفين الرجال والنساء، لكن مصلحته للنساء أكثر. وإن كانت النساء تكره هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة فقط، لكن العاقبة لها أحسن، وإن كرهته فإن عاقبته لها حميدة، وجل وعلا يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، ما ترزق بأولاد ذرية تكفل وتحمى من الفساد، هذه مصالح عظيمة. الشاهد أن هذا الحديث فيه أنه لا يجوز نكاح أكثر من أربع، وهذا في القرآن، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى أربع، عكس ما كان في الجاهلية أنهم كانوا يتزوجون بلا عدد. فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، توفي وعنده عليه الصلاة والسلام تسع نساء، فالجواب عن هذا واضح، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول له خصائص لا تشاركه فيها الأمة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأيضا كثرة النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها مصالح، لأن النساء الزوجات الرسول يتحملن عنه الشريعة ويروين عنه الأحكام والفتاوى، فهذا فيه مصلحة من الناحية الشرعية. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر من الأمور يرجعون إلى أمهات المؤمنين يسألونهن، لأنهن أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلعن على ما لا يطلع عليه غيرهن، ويسمعن ما لم يسمعه غيرهن، فهذا فيه حكمة، وهو تحمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية. لأنهن يخالطنه في البيت ويسمعن ويرين من أفعاله ما لا يراه الناس خارج البيت. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه حكم عظيمة. والحديث فيه أن كما سبق فيه دليل على صحة أنكحة الكفار. الرسول لم يتعرض لعقودهم بل أقرها، ولكن لما كان فيها ما يخالف الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم عدله فمنع الزيادة على أربع وخيره أن يختار منهن أربعا ويطلق البقية. نعم.
وعن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يخلد نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم.
نعم. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
نعم. هذان حديثان وردا في قضية زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بناته رضي الله عنها، وكانت تحت العاص بن أبي الربيع، وكان كافرا تأخر إسلامه. أبي العاص بن أبي الربيع تأخر إسلامه، وزينب أسلمت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فزينب هاجرت إلى المدينة، وبقي زوجها في مكة على الكفر. ثم إن الله من عليه بالإسلام فأسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. لما أسلم ردها إليه. اختلفت الرواية، هل ردها إليه بعقد جديد؟ حينئذ لا إشكال، إذا كان بعقد جديد فلا إشكال. وأما إن كان ردها إليه من غير عقد العقد الأول فهذا محل الإشكال عند أهل العلم، لأن القاعدة أنه إذا أسلم الزوجان جميعا بقي على نكاحهما، هذا ما في إشكال. أما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فإنه يفرق بينهما وينتظر إلى تمام العدة. فإن أسلم الآخر قبل تمام العدة فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم إلا بعد تمام العدة مثل قصة العاص بن أبي الربيع فهذا محل الإشكال. فعلى الرواية، رواية عمرو بن شعيب أنه ردها إليه بعقد، هذا لا إشكال فيه. أما على رواية ابن عباس أنه ردها إليه بالنكاح الأول فهذا محل الإشكال، كيف يردها بعد أن انتهت العدة؟ وبانت منه بعد أن انتهت العدة وبانت منه. العلماء رحمهم الله لهم أجوبة عن هذا الإشكال، منهم من يقول إنه ردها إليه بعقد آخر كما في حديث عمرو بن شعيب، ردها. وأما قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول فمعناه أنه لم يأخذ منه شيئا في النكاح الثاني، بل اكتفى بما أخذه من المهر في النكاح الأول، عقد له عليها بدون أنه يأخذ منه مهرا لها، بل اكتفى بالمهر الأول. هذا قول. والقول الثاني أنها ترجع إليه مطلقا بالنكاح الأول سواء في العدة أو بعد العدة، عملا بهذا الحديث أنها ترجع إليه بدون عقد كما في حديث ابن عباس، النكاح الأول ترجع إليه بدون عقد، وإن تأخر إسلامه ترجع إليه كما هو ظاهر حديث ابن عباس، وهو أصح من حديث عمر بن شعيب. القول الثالث هو الذي اختاره ابن القيم ومال إليه وانتصر له، أن الزوج إذا أسلم في العدة هو أحق بها، ترجع إليه بدون شيء لأن ما زالت في عدته. أما إذا أسلم بعد تمام العدة فهي بالخيار، إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت رجعت إليه. وزينب لم تتزوج بعد خروجها من العدة، بل آثرت أن تنتظره وأن تبقى حتى يسلم فيردها النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم كذلك الشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية يريان أنها إذا أسلم بعد العدة فهي بالخيار، إذا تأخر إسلامه بعد العدة فهي بالخيار، إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت انتظرت إلى أن يسلم ثم ترجع إليه كما هو في قصة زينب. وهذا قول له وجاهه. وإن كان المذهب مذهب الحنابلة جمع من أهل العلم على خلافه أنها إذا خرجت من العدة بانت منه ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. هذا حاصل الجواب عن هذا الإشكال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم. هذا فيه أن امرأة أسلمت ولم يسلم معها زوجها بل تأخر عنها ثم أسلم قريبا وهي في العدة وعلمت بإسلامه، ولكنها تزوجت غيره قبل أن تخرج من العدة، هذا عقد باطل، لأنه إلى اتفاق العلماء أنها ما دامت في العدة ليس لها أن تتزوج انتظارا لزوجها لعله يسلم فتعود إليه، فهذه استعجلت وتزوجت وهي تعلم أنه قد أسلم. فلما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل هذا النكاح وانتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأول، ردها إلى الأول لأنها ما زالت زوجته، وهي عملت هذا من اجتهاد وشبهة، عملته عن شبهة ما تعمدت، إنما ظنت أن لها ما دام أنه لم يسلم أن لها أن تتزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا النكاح، فدل على أنه إذا أسلم الزوج وامرأته أسلمت قبله وهي في العدة أنها لا يجوز لها أن تتزوج، فإن تزوجت فالعقد باطل حتى تنتهي العدة فتبين منه، فلها حينئذ أن تتزوج بعد انتهاء العدة. هذا واضح الحديث. نعم.
وعن زيد بن كعب بن عبد عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية من بني غدار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بفشلها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصلاة. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيء اختلافا كثيرا.
هذا الحديث وما بعده في العيوب، الأحاديث التي مرت هذه في أنكحة الكفار، وهذا الحديث وما بعده في العيوب، العيوب في النكاح، والعيب هو ما ينفر، هو ما ينفر أحد الزوجين من الآخر، هذه هي العيوب، ما ينفر أحد الزوجين من الآخر، وهي على ثلاثة أقسام. اسم الأول عيوب الرجال، مثل العنة والقصى والجب، هذه خاصة بالرجال، ومنها عيوب خاصة بالنساء مثل الرتق وهو انسداد الفرج والقرن والعفل وهو لحم ينبت في فرج المرأة يعيبها عند الزوج، فهذا عيوب خاصة بالمرأة. والثالث المشترك بينهما مثل البرص والجذام وغير ذلك من العيوب التي تكون في الرجال وتكون في النساء. فإذا تبين في أحد الزوجين عيب ولم يعلم به الآخر وقت العقد فله الخيار، له الخيار في إمضاء العقد أو في فسخه. نعم. أعد الحديث.
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بفشلها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصلاة.
نعم. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بالعالية امرأة من غفار، قبيلة معروفة، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قبيلة حول مكة، تزوج بها، ولما دخل عليها وخلى بها وضعت ثيابها عند زوجها، فرأى بكشحها وهو الجنب، جنبها بياضا يعني برصا، رأى بها برصا، فقال أعيدي عليك ثيابك والحقي بأهلك، وأعطاه الصداق. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى أن البرص عيب يرد به النكاح، لأن الزوج يكره، لأن الزوج يكره هذا النوع من المرض، أو الزوجة تكرهه من زوجها، فلكل منهما الخيار. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إذا دخل بها تقرر لها المهر، ولو كان فيها عيب تقرر لها المهر بما استحل منها، تقرر لها المهر بالدخول. المسألة الثالثة قوله الحقي بأهلك، فيه أن هذه اللفظة الحقي بأهلك أنها من ألفاظ الطلاق، من ألفاظ الطلاق، لكنها ليست صريحة وإنما هي من الكنايات، شيء يسمونه، لأن ألفاظ الطلاق على قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. الألفاظ الصريحة ما تحتاج إلى نية، إذا تلفظ بالطلاق وقع، ولو كان هازلا أو مازحا يقع، ولا يقول أنا ما نويت، ما علينا من نيتك، أن طلق خلاص، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أما الكناية فتحتاج إلى نية، لأنها تحتمل الطلاق، لأنه صريح ما يحتمل غير لفظ الطلاق. أما الكناية فلأنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، لها معنيان، فيرجع إلى نيته، هو أدرى بما نوى، فإذا نوى الطلاق صار طلاق، وإذا نوى غيره لم يصل طلاقا. فقوله الحقي بأهلك هذا الدليل على أن هذه اللفظة من ألفاظ الطلاق، إلا أنها من الكنايات وليست من الصريح. وفي الحديث دليل على وجوب تستر المرأة عن الرجل الذي ليس من محارمها، لأنه أمرها بأن تلبس ثيابها، فدل على وجوب تستر المرأة عن الرجل المطلق، عن الرجل المطلق. فكيف بالرجل الذي الأجنبي الذي ليس له علاقة بها؟ هذا من باب أولى مما يتساهل فيه كثير من النساء التستر عن الرجال، التساهل في ذلك، لأن شياطين الإنس والجن يغرون النساء، وقلة الدين عند النساء وقلة العقل عند المرأة أيضا مما يؤثر عليها في تساهل في اللباس، تريد أن يمدحها الناس وأنها جميلة وأن تعرض عليهم نفسها جمالها، لأنها ناقصة عقل ودين، هي بحاجة إلى القوامة، حاجة إلى القوامة عليها. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجلومة فلا الصداق بمثل ثنيا. وهو له علاقا غره منها اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن ابي شيبه ورجاله ثقات. وروى سعيد ايضا عن علي النبوة وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استقل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا قال قضى عمر رضي الله عنه بالعلمين ان يؤجل سنه ورجاله ثقات.
هذا الحديث برواياته من رواية سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله وأحد الفقهاء السبعة، جاءت عنه هذه الروايات في عدد من العيوب، في عدد من العيوب أنها تبيح أو تصور الخيار للسليم من الزوجين، تصور الخيار للسليم من الزوجين في نكاح المعين، وهي عيوب متعددة. الأول نعم الأول
قال يوم أرضي تزوج المرأة وجدها برصا،
وجدها برصا، البرص وهذا سبق فيه في حديث العالية، في حديث العالية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بها البرص ردها على واحد. نعم. والبرص، البرص مرض جلدي، مرض جلدي يحول لون البشرة إلى بياض مستكره، وليس له علاج، ليس للبرص علاج إلا ما أجراه الله على يد عيسى عليه السلام معجزة له، وتبرئ الأكمة والأبرص وتحيي الموتى، هذه معجزات لرسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما الطب فإنه يعجز عن علاج البرص. نعم. والعجيب قالوا أن من البرص نوع أسود، المعروف أنه أبيض بياض، وذكروا أنه أيضا يكون لون أسود. نعم. أو مجنون، أو الجنون هو مخالطة الجن للإنس، والجن يخالطون الإنس ويصرعونهم. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس، الجن يمس الإنس لأنه يداخله لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، وما يسمى بالصرع والمس. ولا ينكر هذا إلا الجهلة من الأطباء والمعتزلة ومن نحى نحوهم من أصحاب العقول اللي يعتمدون على عقولهم فقط، وما نفته عقولهم ينفونه، يقولون كيف إن الجن يدخل في الإنس، ينكرون هذا لأنه ما بلغته عقولهم، ولا يدرون أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يجعل الإنس يخالط الجن، يخالط الإنس ويصرعه، هذا شيء مشاهد وحاصل لا ينكره إلا مكابر. الحاصل أن الجنون عيب في أحد الزوجين، للآخر السليم له الفاسد، من أجل أن يسلم من الضرر بمخالطة المجنون. نعم.
قال أو مجذومة،
الجذام من العيوب، الجذام وهو مشترك رجل والمرأة، الجذام مرض يصيب الأطراف فتتساقط الأعضاء، تتساقط منه الأعضاء، وهو يعدي أيضا، مرض معد بإذن الله، فهو عيب. فإذا وجد في أحد الزوجين فللآخر الخيار بين الفسخ والبقاء. نعم. هذا البرص، البرص والجنون والجذام، ها،
والقرن،
والقرن هذا الرابع. القرن هو من عيوب النساء خاص، وهو لحم ينبت في فرج المرأة يضيق نسلة الذكر أو يسده، يتأذى بذلك الزوج، هذا القرن، ويسمى العفل. نعم.
قال أيضا في العنين.
نعم. الخامس العنة، وهذا خاص بالزوج، العنة خاصة بالزوج، وهو أن لا يستطيع الوصول إلى النساء، لا ينتشر ذكره، ألا يستطيع الوصول إلى المرأة، هذا يسمى بالعنين، وهذا عيب، لأن المرأة لها الحق الجماع، لها شهوة تحتاج إلى الجماع مثل ما يحتاجه الرجل. فإذا كان الزوج عنينا وهي لم تعلم فلها الفسق، لكن لا يفسق على طول، إنما يؤجل سنة، لأنه ربما يكون محبوسا ويزول الحبس، أو مصابا بآفة تزول، فيؤجل سنة 12 شهر حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فصول السنة الأربعة التي هي الخريف والشتاء والربيع والصيف. إذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يطوى، هذا دليل على أنه لا رجاء فيه، لا رجاء فيه، فيفسخ، تعطى المرأة حرية الفسخ إزالة للضرر عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عشرة
النساء. هذه العيوب كما عرفنا منها ما يكون خاصا بالرجال، ومنها ما خاصا بالنساء، ومنها ما هو مشترك، كلها تبيح الخيار، ولكن ما تفسخ أو يفسخ الزوج إلا بحكم الحاكم، بعضها في خلاف، فيرجع إلى القاضي في الفسخ. إذا حكم القاضي بالفسخ، أولا يحتاج إلى إثبات ذات العيب، ثانيا أن بعضها في خلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرجع فيها إلى الحاكم. نعم.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة
في حديث عمر أنه يرجع به على من غره، يرجع به على من غره، له الصداق إذا كان فيها عيب فله الفسخ، إذا كان فيها عيب ودخل بها فله الفسق، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على من غرره، الخاطب أو الولي، أحد مدحله المرأة وقال أنها طيبة وأنها ما فيها وأنها سليمة وبنى على ذلك تزوجها، غرره ما بين له، يرجع عليه بالمهر لأنه غرمه بسبب خديعته له، هذا معنى قول عمر رضي الله عنه. أو المرأة أخفت ما فيها، الخاطب ما درى، وليها ما درى، هي التي أخفت هذا العيب، فيرجع به عليها على من غرها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن عهد بالإرسال.
عشرة النساء، العشرة هي ما يكون بين الزوجين من المعاملة، يكون بين الزوجين من المعاملة الطيبة، لأن يبذل كل واحد منهما ما يجب عليه للآخر، هي العشرة. الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، أمر بمعاشرة النساء بالمعروف، ما جرى عليه العرف عند المسلمين، فالرجل يؤدي الحقوق التي عليه لزوجته من غير مماطلة، والمرأة تؤدي الحقوق التي عليها لزوجها من غير تكره ولا تبرم ومماطلة. هذا هو العشرة الحسنة. من العشرة، من العشرة والحقوق بين الزوجين الجماع، فهذا من مقاصد الزواج، الجماع والعفة وعفاف الفرج، قضاء الوطن، هذا من أعظم مقاصد الزواج والنكاح. فلا الزوج يمتنع من وطء زوجته ويضر بها، ولا المرأة تمتنع من وطء زوجها لها، لأن هذا يضر به، فكل واحد منهم يبذل ما وجب عليه. والله جل وعلا جعل الجماع في محل معين، وهو القبول، وهو محل الحرث. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث معناه محل النسب، وذلك من طريق القبول، طريق القبول، هذا الذي أباح الله أن تؤتى منه المرأة، فهو يأتيها في القبول من أنى شئتم، يعني من أي جهة يأتيها في القبول، إما من الأمام أو من الخلف أو من الجنب، أو المهم أن يكون في صمام واحد في القبول، ولا مانع أنه يأتيها من أي جهة. فأتوا حرثكم أنى شئتم، ردا على اليهود الذين يقولون أنه لا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في قبلها من خلفها، يقولون إذا فعل ذلك يأتي الولد أحول. الله جل وعلا رد عليهم، قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. فمن اعتدى أو تعدى هذا وأتاها في دبرها، وهو الحش، مخرج البول، مخرج الغائط، أتاها بمخرج الغائط والقالورات، وليس هو محل حرث أيضا، ما فيه نسل، ولا قطع للنسل، ما فيه حرث فيها ونجاسة، فيها أوساخ، فيها أمراض أيضا، فيها أمراض كما تبين الآن من مرض الإيدز، وهو الناشي من الزنا ومن اللواط والإتيان في الدبر، الآن ظهر أمراض، هذا يورث المرض. أما الإتيان في القبل فهذا صحي، لأنه هو المصرف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الشهوة. الذي يأتي الآن المرأة من دبرها هذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فمن فعل ذلك فإنه استحق اللعنة من الله، وهذا دليل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومثل هذا إذا استمر ولم يرتدع يفرق بينهما، إذا استمر على هذا ولم يرتدع فهذا حمار ليس آدميا، بل الحمار ما يفعل هذا، الحمار ما يأكل الحمار من دبرها أبدا، كل البهائم ما تأتي ما تأتي إناثها من الأدبار، لأن الله ألهمها بالفطرة، ألهمها بذلك، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالبهائم ما تفعل هذا الفعل إلا بالآدم. الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هو الذي يفعل هذا الفعل القبيح الشنيع، وهذا موجود الآن من حمار حمر البشر، كثيرا ما تسأل النساء عن هؤلاء الحمر أنهم يعملون هذه الأعمال ويجبرونهن على هذا العمل والعياذ بالله، هذه لوطية، هذه نوع من اللوطية، ومن عرف عنه ذلك يعزر ويؤدب، فإن استمر فإنها تفصل منه المرأة رفعا للأذى عنها، وهذه جريمة شنيعة والعياذ بالله. نعم، أعد الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بنور.
نعم، وهذا الحديث فيه الوعيد: لا ينظر الله إلى رجل إلى من أتى نعم لا ينظر الله إلى من أتى رجلا أو امرأة في دبرها. هذا وعيد شديد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلم أولئك من الذين يشترون بآيات الله نعم من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر إليهم لأنهم فعلوا ما يغضب الله عز وجل، فالله يوم القيامة يهينهم ولا ينظر إليه، إنما ينظر إلى أهل الإيمان وأهل الإسلام، ينظر إليه نظر الرحمة نظر الرأفة بهم والإكرام لهم، أما هؤلاء فلا ينظر الله إليه. لذلك لا ينظر الله كما في الحديث: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمخ زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين، هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. ومن هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم اللوطي الذي يأتي الرجل يأتي الذكران من العالمين أو يأتي النساء بأدبارهن، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة لأنه فعل جريمة شنيعة لا تفعلها البهائم وخالف الفطرة التي فطر الله الخلق عليه، وهذا يسبب الأمراض كما تقرؤون الآن الذين يصابون بفقد المناعة فيموتون وهم أحياء ويعزلون عن المجتمعات حتى يموتوا لأن مرضهم يعدي فيعزلون حتى يموتوا ولا علاج أيضا ما وجدوا علاجا لهذا المرض. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن إتيان الدكان هو إتيان النساء بأدبارهن أنه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب لما فيه من الوقاحة ما فيه من القباحة وما فيه من الأضرار بالشخص وبالمجتمع. وليس من العشرة أن يأتي المرأة ويقول هذه زوجتي هذه زوجتي يأتيها من دبري هذا حرام هذا حرام وهو من سوء العشرة ومن معصية الله عز وجل. الله لم يأذن لك بهذا قال فأتوا النساء فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تكرمه كسرته وإن تركته لم يتلعج فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها أعوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها.
هذا نؤجل الكلام عليه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم.
صلى الله عليكم وبارك وأبعد
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. يقول السائل ما معنى الدخول هل هو الجماع أو مجرد الدخول المعروف؟
يحتمل الأمرين الدخول يحتمل الأمرين أنه الخلوة وأنه الوطن يحتمل الأمرين ولكن يغلب على أنه للخلوة والوطن يسمى بالمسيس من قبل أن تمسوهن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل تابع للسؤال الأول يقول هل إذا ثبت الطب الحديث عنة الرجل يحق للمرأة الفسخ ولو لم تكمل المدة
حتى ولو أثبت الطب فقد يتغير يثبت الطب أنه الآن عني لكن ما يدرى لعله يزول بفصول السنة إذا مرت عليه ينتظر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ إذا كان العيب في الرجل كالبرص ولم تعلم المرأة هل لها الحق أن تطلب الطلاق؟
نعم. هذا هو الذي سمعتم من الأحاديث من الشرح أنه إذا تبين لأحد الزوجين أن بالآخر برصا لم يعلم به أن له خيار الفسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ صالح إني أحبك في الله وسؤالي هو ما حكم لبس المرأة الثوب الذي له أكمام قصيرة لا تغطي سوى ربع العضد وما الضابط في ذلك؟
هذا لا يجوز إذا كانت تخرج به إلى الرجال أو إلى محارمها من الرجال تخرج به إلى الرجال سواء كانوا محارمها أو أجانب لكن الأجانب أشد. لا يجوز لها أن تخرج مكشوفة الساقين أو الذراعين أو الصدر هذا حرام عليها. أما الأجانب فيجب عليها أن تحتجب الحجاب الكامل الذي لا يظهر منها شيء إليه، وأما محارمها من الرجال فتكشف لهم مثل ما تكشف للنساء الوجه والكفين والقدمين والرأس، هذه لا بأس، أما بقية البدن فتغطيها عن النساء وعن محارمها من الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: امرأة أرضعت ابن أختها وعمره أقل من السنتين مع ابنتها وعمر البنت 3 سنوات، فهل يكون أخا لها من الرضاعة؟
إذا أرضعته 5 رضعات يعني 5 مصات للبن، يمص اللبن ثم يتركه ثم يمص ثم يمص إلى أن يكمل 5 مصات، فإنها يكون ابنها من الرضاعة، ولو كانت بنتها أو ابنها يزيد على 2 سنين. ما ننظر إلى ولدها، وإنما ننظر إلى عمر الرضيع، أن يكون في الحولين وأن يمص 5 مصات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما هو ضابط العيب الذي يحق معه لأحد الزوجين الفسخ؟
الذي سمعت ما هي العيوب؟ البرص والجذام والجنون والعفل والقرن والفتر والمذكورة في كتب الفقه، مذكورة في كتب الفقه، وراجعها إن شاء الله تحصل ما تريد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: كيف نوفق بين حديث نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، وبين حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة؟
للعلماء عن هذا أجوبة، أدوها أن هذا كان في الأول، النهي كان في الأول، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأخرا، يكون ناسخا للحديث الأول. وجواب آخر أحسن، وهو أن حديث النهي محمول على كراهة التنزيه، وحديث الفعل دليل على الجواز، هذا أحسن من النسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من أنكر دخول الجن بالإنس وقد ظهر هذا الأمر بين الناس؟
حكمه أنه ضال، لا يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بالضلال والخطأ. أما إذا أنكر وجود الجن مثل ما يقع من الفلاسفة وجهلة الناس كون وجود الجن، هذا كفر، لأنه تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلم، والجن عالم معروف لكنه غائب عنا، وما كل ما غاب عنا لا يكون موجودا، هناك أشياء كثيرة موجودة ولا نراها. أنت مثلا الروح اللي فيك أن تمشي بها وتأكل وتشرب، أنت تراها ما ترى، وهي موجودة فيك، فما كل شيء لا تراه لا يكون موجودا. نعم. فكيف بالجن وهم عالم مثل الإنس، والله جل وعلا خاطبهم وأمرهم ونهاهم وتوعدهم ووعدهم، وهم مثل الإنس. الذي ينكر وجود الجن كافر، أما الذي يقر بوجود الجن ولكن ينكر ملابستهم للإنس هذا ظالم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قمت بعمرة العام الماضي وكانت زوجتي معي، وعندما دخلنا المسجد الحرام أحسست زوجتي برطوبة في ملابسها، وعندما خرجنا من المسجد وجدته ماء أصفر. السؤال: هل عمرتها مقبولة أو عليها شيء في عمرتها حفظكم الله؟
عمرتها غير صحيحة، لأنه انتقل وضوءها، إذا خرج منها شيء انتقل وضوءها، وإذا انتقل وضوءها لم يصح طوافها، لأنه يشترط من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث، والنجاسة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت رأى لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والحديث صحيح من ناحية سنده، وإن كان موقوفا على ابن عباس فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد. على كل حال الطهارة شرط صحة الطواف، فإذا كان خرج منها شيء من أحد السبيلين فإن طوافها غير صحيح، والإحرام باق عليها إلى الآن، هي محرمة بالعمرة، عليها أن تبادر بالرجوع والإتيان بالعمرة التي أحرمت بها في العام الماضي. وإن كان حصل عليها جماع فلا بد من أمور: أولا أن وتؤديها كما ذكرنا، ثانيا أنها تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول، تحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وتؤديها وتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. لماذا تؤخر السؤال إلى هذا الوقت؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الإنترنت. يقول السائل: كنت أصلي في صلاة الصبح، ولما قمت للركعة الثانية قرأت الفاتحة سرا، وبعد انتهاء منها تذكرت فأعدت قراءتها جهرا، ثم أتممت صلاتي، ثم سجدت للسهو سجدتين بعد السلام، فهل عملي صحيح؟
عملك ليس صحيحا، لأنك تركت الجهر، والجهر سنة، إن تركت سنة صلاته صحيحة. فلو أنك بنيت على قراءة الفاتحة ولا كررتها وقرأت ما بعدها، قرأت بعدها سورة جهرت بها فلا بس. إذا أسر في جهر، إذا أسر في جهر ثم ذكر يجهر، وإذا جهر في سر ثم ذكر يسر ويبني على صلاته. أنت أخطأت في إعادة الفاتحة، لأنه ركن، والركن لا يكرر، الركن لا يكرر في الصلاة، وسجودك للسهو أيضا. على كل حال تعذر بالجهل، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن لا تعود لمثل هذا. نعم.
السلام عليكم. هذا السائل يقول: أحد الآباء توفي وترك بعض الأولاد لأخيه ووكله عليهم بعد مماته، وإن هذا الوكيل الذي هو عمهم كان يسكن في منزل هو ملك أخيه الذي توفي والذي أصبح بطبيعة الحال من أملاك الأبناء بعد وفاة الأب، فهل يجوز للوكيل أن يسكن في هذا المنزل مع الأبناء مع أن الأبناء غير محتاجين إليه في هذه الفترة، أم يدفع لهم أجرة مقابل السكن في المنزل؟ وما الحكم إذا كانوا راضين عن هذا الموقف والعكس؟
لا يجوز له أن يسكن إلا بالأجرة، وليس لهم إجازة ورضا إلا إذا كانوا بالغين، إذا كانوا صغارا ليس لهم إجازة ولا رضا لأنهم صغار، فلا يسكن إلا بالأجرة، يدور له محل ويستأجر ويسكن فيه. نعم.
دعاني أحد الإخوة إلى العمل في محل للخياطة، فهل يجوز لي العمل معه علما أن أغلب الناس هذه الأيام يقومون بتفصيل الملابس المسبلة؟
إذا كان هذا المحل يخيط للناس ملابس مخالفة لآداب الشريعة فلا يجوز هذا العمل، وما يحصل عليه منه هو حرام لأنه في مقابل معصية، عمل لا يجوز. أما إذا كان المحل يفصل ويخيط على ما يتطابق مع أحكام الشريعة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعلنا ننتقل إلى الإخوة في الجوف. الشيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: رجل عقد ودخل على بيته وهو لا يصلي إلا الجمعة وبعض الصلوات ويترك الكثير منها ثم تاب، يقول هل يبطل عقده ويجب عليه عقد جديد أم ماذا؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
إذا كان عند العقد يترك بعض الصلوات لا يصلي إلا البعض فالعقد غير صحيح، ثم تاب إلى الله لا بد من إعادة العقد لأن العقد الأول غير صحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. صاحب الفضيلة، هذا سائل يسأل يقول: حديث زواج المرأة التي انتزعها وردها من الأول، هل تعود للأول بدون عدة أم لا بد من العدة لكونه فراق عن نكاح شبهة؟
إذا كان دخل بها الثاني فلا بد من العدة، ترد إلى الأول لكن ينتظر حتى تتربص ويبرى رحمها وهي في ذمته وزوجته، لكن لا يقربها حتى يستبري رحمها لئلا تكون حاملا. أما إذا كان ما دخل عليها فلا حاجة إلى العدة. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: هل يتزوج الإنس الجني أو العكس؟
الله أعلم بهذا، ذكروا أشياء من هذا، ومن أراد يطلع على هذه الأمور فيه بحث في شرح المنتهى أحكام الجن تزاوجهم مع الإنس، وفي كتاب مستقل آثام المرجان في أحكام الجان لفلان الشبلي الحنفي ومطبوع موجود. نعم.
أحسن الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: هل يكون جنون مرض غير مس الجن أو بسبب غير مس الجن؟
نعم.
يقول هل يكون الجنون أو مرض الجنون له سبب غير مس الجن؟
كيف يكون الجنون غير مس الجن؟ ما يكون جنون إلا بمس الجن، لكن قد يكون إنك تقصد هل الإنسان المصروع يكون صرعه بغير الجن؟ يمكن يكون عنده مرض عصبي، نعم يمكن يكون عنده مرض عصبي أو مرض نفسي، هذا يعالجه الأطباء النفسيون.
نعم.
هذا يسأل أحسن عليكم عن نفس السؤال، يقول إذا كان الزوج أحدهم مريضا نفسيا هل يعتبر هذا عيبا يوجب الخيار؟
إذا كان منه ضرر على الآخر فهو عيب، أما إذا كان ما منه ضرر فليس عيبا، لأنه قل من يسلم من الأمراض، قل من يسلم، لكن الشأن في وجود الضرر وعدم وجوده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول عن بعض الأوضاع التي تحصل بين الزوج وزوجته من قبيل الاستمتاع وقد تشمئز منها الزوجة، هل تصل إلى المحرم أم أنها داخلة في الاستمتاع المباح؟
نعم تعيد.
السائل أحسن الله إليك يسأل عن بعض الأوضاع التي تحصل بين الزوج وزوجته من قبيل الاستمتاع وقد تشمئز منها الزوجة، يقول هل تصل إلى المحرم أم أنها داخلة في الاستمتاع المباح؟
ما ندري إيش القصد منها، ما ندري إيش القصد من هذا، فلا نقدر على الجواب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول على اختيار ابن القيم حفظكم الله أن الزوجة بالخيار لم يحل الإشكال وهو إعادتها بعدم عقد جديد بعد فراغ العدة، ما هو توجيه فضلته؟
هي بالخيار، إن شاءت عادت إليه بلا عقد كما عادت زينب إلى أبي العاص بالعقد الأول، وإن شاءت لم تعود إليه تزوجت غيره، خيار لها هي. نعم.
أحسن الله عليك. أنت هذا الأسئلة بالنسبة لنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل لو تزوج رجل امرأة ولم يكن بها برص ولكن تبين أن بأهلها وأقاربها هذا الأمر، فهل من حق الزوج فسخ النكاح بهذا العيب والذي قد ينتقل إلى أولاده من بعده؟
لا، ليس له حق إلا إذا كان بها هي، إذا كان بها هي أو فيه هو، أما أن أباها أو أبوها وأخوه في برص هذا لا يسوغ الفسخ، لأن الزوج سليم أو الزوجة سليمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح أن يقال أن هذا المرض معدي، وما معنى قوله لا عدوى؟
أي نعم، الأمراض منها شيء يعدي بإذن الله، يعدي بإذن الله، أما قول صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا على ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه لا بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول بعض طلبة العلم أن دخول الجن في الإنس مختلف فيه عند السلف ولم يأتي نص صريح في ذلك، فكيف يرد عليه؟ وهل تطرح مثل هذه المسائل أم تركها أو لا؟
اللي يقول هذا المقال جاهل ولا يدري، القرآن فيه، قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا نص في القرآن أن الجن يصرعون الإنس ويمسونه، فكيف يقول ما في نص؟ وأيضا السلف ما قالوا بهذا، وهم في هذا، اللي قالوا هذا هم المعتزلة، الذين قالوا هذا هم المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم ويحكمون عقولهم، وما قال به السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يوجد لدي قريب أصيب في مرض السرطان أعاذنا الله وإياكم منه، وأجريت له عملية ونتج من ذلك ضعف في عضلات التحكم في خروج الفضلات، وأنه يتطهر لكل صلاة، ولكن أثناء الصلاة عند الركوع والسجود يخرج منه ريح وهو لا يقدر التحكم به، أرجو أن تفتوني وجزاكم الله خير الجزاء.
نعم، هذا حدثه دائم، هذا يتوضأ عند الصلاة، يتوضأ يستنجي ويتوضأ عند ما يريد الصلاة ويصلي ولو خرج منه شيء، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيستنجي ويتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال وصلاة صحيحة ويستمر ولو خرج منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أصيب ولدي الأكبر بحادث مروري وصرفت عليه كل ما أملك, فهل يحاسبوني أخوته عن حقهم بها بما أملك؟
لا, مسألة المصروف تقوم لكل واحد بما يحتاجه, وحوائج الأولاد تختلف, الكبير والصغير والذكر والأنثى تختلف, فكل واحد تقوم بما يحتاجه ولا يلزمك تعطي الآخر مثله وهو لا يحتاج إلى هذا الشيء. العدل في النفقة أن تعطي كل واحد ما يحتاجه فقط. نعم. فإن زدت على ما يحتاجه هذه عطية يجب التسوية فيها, أما النفقة فلا يجب التسوية فيها, والعلاج من النفقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعد الزواج انتفع الزوج بمهر زوجته برضاها ووعدها أن يعيده لها فلم يستطع, هل يعتبر من الدين؟
نعم, إذا لم تسامحه عنه وأعطته إياه على أنه قرض يرده فهو دين في ذمته, أما إذا سمحت به فلا حرج في ذلك. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا, لا بد من طيبة نفسها وإلا فإنه يرده عليها وهو دين في ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل ما حكم التلبيسة في الملكة؟
إيش التلبيسة في الملكة؟ نعم, هذه من العادات التي لا أصل لها, ولا في الملكة تلبيسة ولا جبلة ولا دبلة ولا شيء من هذا, هذه عادات وافدة إلينا من مجتمعات أخرى ولا أصل لها في الدين. نعم.
ننتقل لأجل ومقاعد الأسائل من فضيلة الشيخ, إذا أعزم الزوج ولم يسلم الزوجة هل يحسب لها مدة العدة وماذا بعد القضائية؟ هل يحسب لها ويحسب لها مدة العدة؟
اي نعم, مدة العدة من إسلامها, منذ أسلمت تبدأ العدة, فإن أسلم قبل مضي العدة فهي زوجته, وإن تأخر حتى خرجت العدة بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد أو تتزوج غيره.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في بعض البلدان الإسلامية تدفع المرأة المهر للرجل وأيضا تقوم بأثاث البيت, فهل يصح الزواج؟
الزواج يصح, لكن هذا باطل. مسألة أن المهر على الزوجة أو يمنع هذا الشيء لأنه مخالف للحكم الشرعي. نعم. نعم, لأن هذا ضرر عظيم على دينها وعلى صحتها وعلى أولادها, لا شك أن هذا من أشد الأخطار. والكرام تفد بنفسها وبأولادها منه, نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا حديث صحيح ورقاه الرسول صلى الله عليه وسلم يوحني عامرا أحد بالسجود لبشرية أمر المرأة أن تسجد لزوجها وإذا كان صحيحا أخذ بيان ذلك؟
نعم نعم, هذا في قصة معاذ رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر, و معاذ رأى أهل تلك البلد يسجدون لرؤسائهم، فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعه وقال السجود لا يجوز إلا لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والحديث لا بأس به، ومعناه الحث المرأة له فوائد عظيمة. الأول تحريم السجود لغير الله عز وجل، وهذه مسألة من مسائل التوحيد. والفائدة الثانية عظم حق الزوج على زوجته، وأنها يجب عليها القيام بحق زوجها من غير تكره ولا تبرم لذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول أريد توظيف عمال في مهنة إلكترونية، وقد بحثت ولم أجد مسلما متقنا لهذه المهنة، ووجدته مسيحيا، هل في ذلك شيء؟
إذا لم تجد يجوز استئجار الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقة الليثي في سفر الهجرة ليدله على الطريق، وكان مشركا لكنه كان هاديا خبيثا يعرف الطريق، فيجوز استئجار الكافر للعمل إذا لم يوجد غيره من المسلمين من يقوم بهذا العمل. نعم.
السلام عليكم. إذا أتى شيخان فتوى مختلفة وكلهم أدب في علمهم فممن آخذ الفتوى؟
أولا ما يجوز للإنسان أنه يكرر الأسئلة على المشايخ. إذا سأل من يثق بعلمه ودينه يكتفي بجوابه، ألا يروح يسأل ثاني يحصل لخبطة كما يفعل بعض الناس. ثانيا إذا أفتى اثنان بمسألة ننظر أقربهم للدليل، أقربهم إلى الدليل نأخذ بقوله، أقربهم إلى الدليل يؤخذ بقوله، ولا يمكن يختلفون والدليل واحد، لازم أن أحدهم أنه أقوى دليلا من الآخر، لا بد من هذا، لا يمكن تسهون أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يذكر بعض الناس على لسان فضيلتكم أنكم أتيتم بجواز عمل المباحث الذين يتجسسون على طلبة العلم.
ما هو بس أنا يا أخوان، المباحث أمرها ضروري، لا بد من المباحث على طلبة العلم وعلى غيرهم اللي يسيئون، حتى طلبة العلم يسيئون أحيانا، والمباحث إنما هي لخدمة المسلمين ولضبط الأمن، لضبط الأمن، لو لم يكن هناك مباحث اختل الأمن وتسلط المجرمون، هذا شيء لا بد منه. لكن نوصي رجال المباحث أن يتقوا الله وأن لا يظلموا أحدا وأن لا يعتدوا على أحد بغير حق، لأن هذا ظلم حرام. أما أنهم يتحرون لأجل ضبط الأمن ويتوثقون ويتحققون، فهذا من مصالح المسلمين، ما يصلح المسلمون بدون مباحث أبدا. نعم.
أذاركم الله. شخص يفعل الزنا قبل عقد النكاح دون علم الزوجة في أولهما، ولا يزال نسأل الله العافية على هذه الحال حتى بعد الزواج، فهل عقد النكاح في صغير؟
العقد صحيح، لكن عليها أن تطلب الفراق، هذا يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى ربما يقام عليها حد القذف إذا لم تثبت، مثلا هي خطر عظيم. نعم.
داركم الله. هذا يسأل عن حديث 19 رزق، يقول ما هي الأخبار ورسول الحديث وما رزق الحسن؟
والله ما أعرفه، ما أدري 19 رزق، ما أدري
تجارة،
ما أدري تجارة طيبة، لكن هذا الحديث مثلا. نعم.
يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء إذا كنت رافعا يديه فيه؟
الأولى أن لا تمسح، الأولى أن لا تمسح، لأن الأحاديث الواردة في المسح ضعيفة. بعض العلماء يقول أنه في مجموعها تصلح للاستشهاد أي يمسح الوجه، بينما البعض الآخر يرى أنها لا يقوي بعضها بعض، كلها ضعيفة، والأصل عدم المسح. رفع اليدين هذا مشروع في الدعاء، أما المسح فهذا لم يثبت، وما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن تركه أولى. لكن لا ينكر ويبدع من رفع يديه، هيبدع لأن هذا فيه أحاديث وإن كانت ضعيفة فلا يبدع، لكن يقال له الأولى لك أنك ما ترفع يديك. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل رمضان قال لزوجته وأمي سبب حرام علي أن أسافر معك مرة أخرى، فماذا علي؟ كفارة يمين أم صيام؟
عليه أنه يأتي للإفتاء إن شاء الله بنفسه ويقدم سؤاله وينظر به إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله. في حج العام الماضي يوم عرفة كنت بتغطيه وجهي أثناء الدعاء، وذلك خوفا من الرياء والعجب، ولم يكن هناك رجال، فماذا علينا؟
هذا تكلف، هذا تكلف على ألا تعود لمثل هذا التكلف. نعم.
أثابكم الله. بل يجب على المرأة قطع صلاتها وإعادتها إذا مضى أمامها طفل صغير يبلغ أكثر من سنتين؟
لا تنقطع الصلاة بالمرور، لكن يأثم المرء إذا كانت مكلفا مبالغا يأثم، ويأثم المصلي إذا مكنه، والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم وعزاكم الله وعزاكم الله وعزاكم الله وعزاكم الله وعزاكم الله وعزاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. الله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين، وقال سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات النكاح قال وأن تجمعوا بين الأختين، وفي هذا الحديث أن فيروز الديلمي جمع بين الأختين قبل أن يسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بعد أن أسلم. وفيروز الديلمي هذا فارسي من الفرس الذين استوطنوا اليمن، وهو الذي قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ادعاها رجلان متعاصران في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأول فيروز والأول الأسود العنسي في اليمن، والثاني مسيلمة الكذاب في اليمن. فأما الأسود العنسي فقتله فيروز الديلمي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة الكذاب جهز له أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا في قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وحصل قتال شديد بين الصحابة وبين أهل اليمامة حتى قتل مسيلمة الكذاب، وقتل من الصحابة استشهد منهم خلق كثير. ففيروز الديلم بالنسبة إلى الديلم قبيلة فارسية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وأخبره أنه تزوج أختين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهما عملا بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، أي ويحرم عليكم أن تجمعوا بين فهذا الحديث يدل على مسألتين. المسألة الأولى فيه إقرار نكاح الكفار إذا أسلموا، وأنه لا يسأل كيف تم العقد بينهم، ونكاح الكفار نكاح يترتب عليه الأحكام من النسب وغير ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أنكحتهم إذا أسلموا، بل كان يقرهم إلا إذا كان هناك ما يمنع من الاستمرار مثل هذه القصة، فإن الإسلام يمنع الاستمرار على نكاح الأختين، وإلا لو لم يكن هناك مانع في الإسلام لا استمر النكاح بينهم بعد الإسلام. الله جل وعلا قال في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، قال في فرعون ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، سماها امرأته، سماها امرأته، دل على أن أنكحة الكفار فقر ولا يسأل كيف تم العقد بينهما، لكن لو أسلموا فإنها تعدل على موجب أحكام الشريعة، أو ترافعوا إلى المسلمين فإن القاضي المسلم ينظر فيها ويصحح أو يقر ما كان غير مخالف للإسلام ويمنع ما كان مخالفا للإسلام، مثل هذه القضية. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إذا تزوج أختين سواء في ما قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم أنه لا يقر على ذلك، بل يؤمر أن يفارق إحداهما، أن يفارق إحداهما، يختار منهما واحدة ويفارق الأخرى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيروزا بذلك. والحديث وإن كان البخاري رحمه الله أعله من جهة أن فيه انقطاعا، لكن فيه ما يؤيده من الأدلة. نعم.
وعن سالم بن أبي رضي الله عنه أن ويلا لم نسل مثل أسلم وله عشر نسوة، فأسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن تخير منهن أربعا، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
نعم. وهذا غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يتقيدون بعدد بل يتزوجون أعدادا من النساء. والله جل وعلا أباح للمسلم أربعا فقط لا يزيد عليهن. قال الله جل وعلا: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأباح أن يعدد المسلم إلى أربع، وأعطاه من التسري بملك اليمين بلا حد، تسري بأكثر من أربع من مملوكاته. أما الشرائط قصره على أربع. وتعدد الزوجات إلى أربع هذا من مزايا هذه الشريعة العظيمة. فتعدد الزوجات هذا فيه مصالح من إعفاف النساء ومن كفالتهن، وذلك أنه معروف أن النساء أكثر من الرجال في كل مجتمع، وأيضا الرجال يعتريهم ما يعتريهم من القتل والأخطار، يتعرضون للأخطار كثيرة في الحروب وفي الأسفار، فهم عرضة للآفات أكثر من النساء. فلو قصر الرجل على امرأة واحدة تعطلت بقية النساء، وكونها تعيش مع زوج رابعة أربع أحسن من كونها تعيش أيما لا زوج لها. فهذا من مصالح النساء أكثر من مصالح الرجال، لأن المرأة لا تتكلف شيئا، الرجل يتحمل النفقة ويتحمل الكسوة ويتحمل السكنة ويتحمل المبيت، الرجل يتحمل، أما المرأة فإنها لا تتحمل بالتعدد. فهو في مصالح النساء أكثر منه لمصالح الرجال. وأيضا لو قصر الزوج على امرأة، المرأة يعتريها الحياة والنفاس والمرض، يتعطل الرجل في فترة الحيض فترة الولادة والنفاس، الله أباح له. أو قد يكون إنها كبيرة تكبر عنده، يكبر سنها، أو تكون نصيبها مرض، فيحتاج الرجل إلى امرأة أخرى يستمتع بها، ففيه مصلحة للطرفين الرجال والنساء، لكن مصلحته للنساء أكثر. وإن كانت النساء تكره هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة فقط، لكن العاقبة لها أحسن. وإن كرهته فإن عاقبته لها حميدة، وجل وعلا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما ترزق بأولاد ذرية تكفل وتحمى من الفساد. هذه مصالح عظيمة. الشاهد أن هذا الحديث فيه أنه لا يجوز نكاح أكثر من أربع، وهذا في القرآن: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى أربع، عكس ما كان في الجاهلية أنهم كانوا يتزوجون بلا عدد. فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، توفي وعنده عليه الصلاة والسلام 9 نساء، فالجواب عن هذا واضح، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول له خصائص لا تشاركه فيها الأمة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأيضا كثرة النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها مصالح، لأن النساء الزوجات الرسول يتحملن عنه الشريعة ويروين عنه الأحكام والفتاوى، فهذا فيه مصلحة من الناحية الشرعية. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر من الأمور يرجعون إلى أمهات المؤمنين يسألونهن، لأنهن أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلعن على ما لا يطلع عليه غيرهن، ويسمعن ما لم يسمعه غيرهن. فهذا فيه حكمة وهو تحمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية، لأنهن يخالطنه في البيت ويسمعن ويرين من أفعاله ما لا يراه الناس خارج البيت. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه حكم عظيمة. والحديث فيه أن كما سبق فيه دليل على صحة أنكحة الكفار، الرسول لم يتعرض لعقودهم بل أقرها، ولكن لما كان فيها ما يخالف الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم عدله فمنع الزيادة على 4 وخيره أن يختار منهن 4 ويطلق البقية. نعم.
وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم.
نعم. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
نعم، هذان حديثان وردا في قضية زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بناته رضي الله عنها، وكانت تحت العاص بن أبي الربيع، وكان كافرا تأخر إسلامه، أبي العاص بن أبي الربيع تأخر إسلامه، وزينب أسلمت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فزينب هاجرت إلى المدينة، وبقي زوجها في مكة على الكفر، ثم إن الله من عليه بالإسلام فأسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لما أسلم ردها إليه. اختلفت الرواية، هل ردها إليه بعقد جديد؟ حينئذ لا إشكال، إذا كان بعقد جديد فلا إشكال. وأما إن كان ردها إليه من غير عقد، العقد الأول، فهذا محل الإشكال عند أهل العلم، لأن القاعدة أنه إذا أسلم الزوجان جميعا بقي على نكاحهما، بقي على نكاحهما، هذا ما في إشكال. أما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فإنه يفرق بينهما وينتظر إلى تمام العدة، فإن أسلم الآخر قبل تمام العدة فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم إلا بعد تمام العدة مثل قصة العاص بن أبي الربيع فهذا محل الإشكال. فعلى الرواية، رواية عمرو بن شعيب أنه ردها إليه بعقد، هذا لا إشكال فيه. أما على رواية ابن عباس أنه ردها إليه بالنكاح الأول فهذا محل الإشكال، كيف يردها بعد أن انتهت العدة وبانت منه، بعد أن انتهت العدة وبانت منه. العلماء رحمهم الله لهم أجوبة عن هذا الإشكال، منهم من يقول إنه ردها إليه بعقد آخر كما في حديث عمرو بن شعيب، ردها. وأما قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول فمعناه أنه لم يأخذ منه شيئا في النكاح الثاني، بل اكتفى بما أخذه من المهر في النكاح الأول، عقد له عليها بدون أنه يأخذ منه مهرا لها، بل اكتفى بالمهر الأول. هذا قول. والقول الثاني أنها ترجع إليه مطلقا بالنكاح الأول، سواء في العدة أو بعد العدة، عملا بهذا الحديث أنها ترجع إليه بدون عقد، كما في حديث ابن عباس النكاح الأول ترجع إليه بدون عقد. وإن تأخر إسلامه ترجع إليه كما هو ظاهر حديث ابن عباس، وهو أصح من حديث عمر بن شعيب. القول الثالث هو الذي اختاره ابن القيم ومال إليه وانتصر له، أن الزوج إذا أسلم في العدة هو أحق بها، ترجع إليه بدون شيء لأن ما زالت في عدته. أما إذا أسلم بعد تمام العدة فهي بالخيار، إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت رجعت إليه. وزينب لم تتزوج بعد خروجها من العدة، بل آثرت أن تنتظره وأن تبقى حتى يسلم ويردها النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم كذلك الشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية يريان أنها إذا أسلم بعد العدة فهي بالخيار، إذا تأخر إسلامه بعد العدة فهي بالخيار، إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت انتظرت إلى أن يسلم ثم ترجع إليه، كما هو في قصة زينب. وهذا قول له وجاهه. وإن كان المذهب مذهب الحنابلة جمع من أهل العلم على خلافه أنها إذا خرجت من العدة بانت منه ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد إلا بعقد جديد. هذا حاصل الجواب عن هذا الإشكال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، قال فيه أن امرأة أسلمت ولم يسلم معها زوجها بل تأخر عنها ثم أسلم قريبا وهي في العدة وعلمت بإسلامه ولكنها تزوجت غيره قبل أن تخرج من العدة. هذا عقد باطل لأنه إلى اتفاق العلماء أنها ما دامت في العدة ليس لها أن تتزوج انتظارا لزوجها لعله مسلم فتعود إليه. فهذه استعجلت وتزوجت وهي تعلم أنه قد أسلم. فلما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل هذا النكاح وانتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأول ردها إلى الأول لأنها ما زالت زوجته وهي عملت هذا باجتهاد وشبهة عملته عن شبهة ما تعمدت إنما ظنت أن لها ما دام أنه لم يسلم أن لها أن تتزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا النكاح فدل على أنه إذا أسلم الزوج وامرأته أسلمت قبله وهي في العدة أنها لا يجوز لها أن تتزوج. فإن تزوجت فالعقد باطل حتى تنتهي العدة فتبين منه فلها حينئذ أن تتزوج بعد انتهاء العدة. هذا واضح الحديث. نعم.
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية من بني غدار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصلاة. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيء اختلافا كثيرا.
هذا الحديث وما بعده في العيوب الأحاديث التي مرت هذه في أنكحة الكفار وهذا الحديث وما بعده في العيوب في النكاح. والعيب هو ما ينفر أحد الزوجين من الآخر هذه هي العيوب ما ينفر أحد الزوجين من الآخر وهي على ثلاثة أقسام. اسم الأول عيوب الرجال مثل العنة والخصى والجب هذه خاصة بالرجال ومنها عيوب خاصة بالنساء مثل الرتق وهو انسداد الفرج والقرن والعفل وهو لحم ينبت في فرج المرأة يعيبها عند الزوج فهذا عيوب خاصة بالمرأة. والثالث المشترك بينهما مثل البرص والجذام وغير ذلك من العيوب التي تكون في الرجال وتكون في النساء. فإذا تبين في أحد الزوجين عيب ولم يعلم به الآخر وقت العقد فله الخيار في إمضاء العقد أو في فسخه. نعم أعد الحديث.
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمرها في الصلاة.
نعم هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بالعالية امرأة من غفار قبيلة معروفة منهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قبيلة حول مكة تزوج بها ولما دخل عليها وخلى بها وضعت ثيابها عند زوجها فرأى بكشفها وهو الجنب جنبها بياضا يعني برصا رأى بها برصا فقال أعيدي عليك ثيابك والحقي بأهلك وأعطاها الصداق. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى أن البرص عيب يرد به النكاح لأن الزوج يكره هذا النوع من المرض أو الزوجة تكرهه من زوجها فلكل منهما الخيار. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إذا دخل بها تقرر لها المهر ولو كان فيها عيب تقرر لها المهر بما استحل منها تقرر لها المهر بالدخول. المسألة الثالثة قوله الحقي بأهلك فيه أن هذه اللفظة الحقي بأهلك أنها من ألفاظ الطلاق لكنها ليست صريحة وإنما هي من الكنايات في يسمونها لأن ألفاظ الطلاق على قسمين ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية. الألفاظ الصريحة ما تحتاج إلى نية إذا تلفظ بالطلاق وقع ولو كان هازلا أو مازحا يقع ولا يقول أنا ما نويت ما علينا من نيتك أن طلق خلاص ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. أما الكناية فتحتاج إلى نية لأنها تحتمل الطلاق لأنه صريح ما يحتمل غير لفظ الطلاق. أما الكناية فلأنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره لها معنيان فيرجع إلى نيته هو أدرى بما نوى. فإذا نوى الطلاق صار طلاق وإذا نوى غيره لم يصل طلاقا. فقوله الحقي بأهلك هذا الدليل على أن هذه اللفظة من ألفاظ الطلاق إلا أنها من الكنايات وليست من الصريح. وفي الحديث دليل على وجوب تستر المرأة عن الرجل الذي ليس من محارمها لأنه أمرها بأن تلبس ثيابها، فدل على وجوب تستر المرأة عن الرجل المطلق، عن الرجل المطلق. فكيف بالرجل الذي الأجنبي الذي ليس له علاقة بها؟ هذا من باب أولى مما يتساهل فيه كثير من النساء التستر عن الرجال، التساهل في ذلك، لأن شياطين الإنس والجن يغرون النساء، وقلة الدين عند النساء وقلة العقل عند المرأة أيضا مما يؤثر عليها في تساهل في اللباس، تريد أن يمدحها الناس وأنها جميلة وأن تعرض عليهم نفسها جمالها، لأنها ناقصة عقل ودين، هي بحاجة إلى القوامة، حاجة إلى القوامة عليها. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجلومة فلا الصداق بمثلية وهو له علاقا غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي النقوة وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استقل من طردها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه بالعلمين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
هذا الحديث برواياته من رواية سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله، وأحد الفقهاء السبعة، جاءت عنه هذه الروايات في عدد من العيوب، في عدد من العيوب أنها تبيح أو تصور الخيار للسليم من الزوجين، تصور الخيار للسليم من الزوجين في نكاح المعين، وهي عيوب متعددة. الأول، نعم الأول.
قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل فوجدها برصا.
وجدها برصا، البرص هو الذي سبق فيه في حديث العالية، في حديث العالية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بها البرص ردها على واحد. نعم. والبرص، البرص مرض جلدي، مرض جلدي يحول لون البشرة إلى بياض مستكره، وليس له علاج، ليس للبرص علاج إلا ما أجراه الله على يد عيسى عليه السلام معجزة له، وتبرئ الأكمة والأبرص وتحيي الموتى، هذه معجزات لرسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما الطب فإنه يعجز عن علاج البرص. نعم. العجيب قالوا أن من البرص نوع أسود، المعروف أنه أبيض بياض، وذكروا أنه أيضا يكون لون أسود. نعم. أو مجنون، أو الجنون هو مخالطة الجن للإنس، والجن يخالطون الإنس ويصرعونهم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس. الجن يمس الإنس لأنه يعني داخله، لأنه داخله، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، وما يسمى بالصرع والمس. ولا ينكر هذا إلا الجهلة من الأطباء والمعتزلة ومن نحى نحوهم من أصحاب العقول اللي يعتمدون على عقولهم فقط، وما نفته عقولهم ينفونه. يقولون كيف إن الجن يدخل في الإنس؟ ينكرون هذا لأنه ما بلغته عقولهم، ولا يدرون أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يجعل الإنس يخالط الجن، يخالط الإنس ويصرعه. هذا شيء مشاهد وحاصل، لا ينكره إلا مكابر. الحاصل أن الجنون عيب في أحد الزوجين، للآخر السليم له الفاسد، من أجل أن يسلم من الضرر بمخالطة المجنون. نعم.
قال أو مجذومة،
الجذام من العيوب، الجذام وهو مشترك رجل والمرأة. الجذام مرض يصيب الأطراف فتتساقط الأعضاء، تتساقط منه الأعضاء، وهو يعدي أيضا، مرض معد بإذن الله، فهو عيب. فإذا وجد في أحد الزوجين فللآخر الخيار بين الفسخ والبقاء. نعم. هذا البرص، البرص والجنون والجذام، ها،
والقرن،
والقرن هذا الرابع. القرن هو من عيوب النساء خاص، وهو لحم ينبت في فرج المرأة يضيق مسلك الذكر أو يسده، يتأذى بذلك الزوج، هذا القرن ويسمى العفل. نعم.
قال أيضا في العنين.
نعم. الخامس العنة، وهذا خاص بالزوج، العنة خاصة بالزوج، وهو أن لا يستطيع الوصول إلى النساء، لا ينتشر ذكره، ألا يستطيع الوصول إلى المرأة، هذا يسمى بالعنين. وهذا عيب، لأن المرأة لها الحق الجماع، لها شهوة تحتاج إلى الجماع مثل ما يحتاجه الرجل. فإذا كان الزوج عنينا وهي لم تعلم فلها الفسق، لكن لا يفسق على طول، إنما يؤجل سنة، لأنه ربما يكون محبوسا ويزول الحبس، أو مصابا بآفة تزول، فيؤجل سنة اثنى عشر شهر حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فصول السنة الأربعة التي هي الخريف والشتاء والربيع والصيف. إذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يطوى، هذا دليل على أنه لا رجاء فيه، لا رجاء فيه، فيفسخ، تعطى المرأة حرية الفسخ إزالة للضرر عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب عشرة
فهذه العيوب كما عرفنا منها ما يكون خاصا بالرجال، ومنها ما خاصا بالنساء، ومنها ما هو مشترك، كلها تبيح الخيار، ولكن ما تفسخ أو يفسخ الزوج إلا بحكم الحاكم، بعضها في خلاف، فيرجع إلى القاضي في الفسق. إذا حكم القاضي بالفسق أولا يحتاج إلى إثبات ذات العيب، ثانيا أن بعضها في الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرجع فيها إلى الحاكم. نعم.
قال رحمه الله: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة
في حديث عمر أنه يرجع به على من غره، يرجع به على من غره له الصداق إذا كان فيها عيب له الفسق، إذا كان فيها عيب ودخل بها فله الفسق ولها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على من غره، الخاطب أو الولي، أحد مدحله المرأة وقال أنها طيبة وأنها ما فيها وأنها سليمة وبنى على ذلك تزوجها، غره ما بين له، يرجع عليه بالمهر لأنه غرمه بسبب خديعته له. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه. أو المرأة أخفت ما فيها، الخاطب ما درى وليها ما درى، هي التي أخفت هذا العيب، يرجع به عليها على من غره. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن عهد بالإرسال.
عشرة النساء، العشرة هي ما يكون بين الزوجين من المعاملة، يكون بين الزوجين من المعاملة الطيبة بأن يبذل كل واحد منهما ما يجب عليه للآخر، هذه هي العشرة. الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، أمر بمعاشرة النساء بالمعروف ما جرى عليه العرف عند المسلمين، فالرجل يؤدي الحقوق التي عليه لزوجته من غير مماطلة، والمرأة تؤدي الحقوق التي عليها لزوجها من غير تكره ولا تبرم ومماطلة. هذا هو العشرة الحسنة. من العشرة، من العشرة والحقوق بين الزوجين الجماع، فهذا من مقاصد الزواج، الجماع والعفة وعفاف الفرج قضاء الوطر، هذا من أعظم مقاصد الزواج والنكاح. فلا الزوج يمتنع من وطء زوجته ويضر بها، ولا المرأة تمتنع من وطء زوجها لها، لأن هذا يضر به، فكل واحد منهم يبذل ما وجب عليه. والله جل وعلا جعل الجماع في محل معين، وهو القبول، وهو القبول، وهو محل الحرث. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث معناه محل النسب، وذلك من طريق القبول، طريق القبول، هذا الذي أباح الله أن تؤتى منه المرأة، فهو يأتيها في القبول من أنى شئتم، يعني من أي جهة يأتيها في القبول، إما من الأمام أو من الخلف أو من الجنب أو، المهم أنه يكون في صمام واحد في القبول، ولا مانع أنه يأتيها من أي جهة. فأتوا حرثكم أنى شئتم، ردا على اليهود الذين يقولون أنه لا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في قبولها من خلفها، يقولون إذا فعل ذلك يأتي الولد أحول الله جل وعلا رد عليهم قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. فمن اعتدى أو تعدى هذا وأتاها في دبرها وهو الحش مخرج البول مخرج الغائط أتاها بمخرج الغائط والقاذورات وليس هو محل حرث أيضا ما فيه نسل ولا قطع للنسل ما فيه حرث فيها ونجاسة فيها أوساخ فيها أمراض أيضا فيها أمراض كما تبين الآن من مرض الإيدز وهو الناشئ من الزنا ومن اللواط والإتيان في الدبر الآن ظهر أمراض هذا يورث المرض. أما الإتيان في القبل فهذا صحي لأنه هو المصرف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الشهوة. فالذي يأتي المرأة من دبرها هذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله فمن فعل ذلك فإنه استحق اللعنة من الله وهذا دليل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومثل هذا إذا استمر ولم يرتدع يفرق بينهما إذا استمر على هذا ولم يرتدع فهذا حمار ليس آدميا بل الحمار ما يفعل هذا الحمار ما يأكل الحمار من دبرها أبدا كل البهائم ما تأتي ما تأتي إناثها من الأدبار لأن الله ألهمها بالفطرة ألهمها بذلك أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالبهائم ما تفعل هذا الفعل إلا ابن آدم الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هو الذي يفعل هذا الفعل القبيح الشنيع. وهذا موجود الآن من حمار حمر البشر كثيرا ما تسأل النساء عن هؤلاء الحمر أنهم يعملون هذه الأعمال ويجبرونهن على هذا العمل والعياذ بالله هذه لوطية هذه نوع من اللوطية ومن عرف عنه ذلك يعزر ويؤدب فإن استمر فإنها تفصل منه المرأة رفعا للأذى عنها وهذه جريمة شنيعة والعياذ بالله. نعم أعد الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وابن بنور.
نعم. وهذا الحديث فيه الوعيد لا ينظر الله إلى رجل إلى من أتى نعم لا ينظر الله إلى من أتى رجلا أو امرأة في دبرها هذا وعيد شديد. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلم أولئك من الذين يشترون بآيات الله نعم من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر إليهم لأنهم فعلوا ما يغضب الله عز وجل، فالله يوم القيامة يهينهم، يهينهم ولا ينظر إليه، إنما ينظر إلى أهل الإيمان وأهل الإسلام، ينظر إليه نظر الرحمة، نظر الرأفة بهم والإكرام لهم. أما هؤلاء فلا ينظر الله إليه، لذلك لا ينظر الله كما في الحديث، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيمخ زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين، هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. ومن هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم اللوطي الذي يأتي الرجل، يأتي الذكران من العالمين أو يأتي النساء في أدبارهن، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة لأنه فعل جريمة شنيعة لا تفعلها البهائم، وخالف الفطرة التي فطر الله الخلق عليه. وهذا يسبب الأمراض كما تقرؤون الآن، الذين يصابون بفقد المناعة فيموتون أو نحيا ويعزلون عن المجتمعات حتى يموتوا، لأن مرضهم يعدي فيعزلون حتى يموتوا ولا علاج، أيضا ما وجدوا علاجا لهذا المرض. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن إتيان الذكران هو إتيان النساء بأدبارهن أنه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لما فيه من الوقاحة، ما فيه من القباحة، وما فيه من الأضرار بالشخص وبالمجتمع. وليس من العشرة أن يأتي المرأة ويقول هذه زوجتي، هذه زوجتي فيها من دبر، هذا حرام، هذا حرام، وهو من سوء العشرة ومن معصية الله عز وجل. الله لم يأذن لك بهذا، قال فأتوا النساء فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تكرمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها أعوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
هذا نؤجل الكلام عليه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم.
صلى الله عليكم وبارك وأنا عبد
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. يقول السائل: ما معنى الدخول؟ هل هو الجماع أو مجرد الدخول المعروف؟
يحتمل الأمرين، الدخول يحتمل الأمرين، أنه الخلوة وأنه الوطن، يحتمل الأمرين، ولكن يغلب على أنه للخلوة. والوطن يسمى بالمسيس من قبل أن تمسوهن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل تابع للسؤال الأول، يقول: هل إذا ثبت الطب، هل إذا أثبت الطب الحديث عنة الرجل يحق للمرأة الفسخ ولو لم تكمل المدة؟
حتى ولو أثبت الطب فقد يتغير يدرس الطب انه الان عني لكن ما يدرى لعله يزول يزول بفصول السنه اذا مرت عليه ينتظر. نعم
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول فضيله الشيخ اذا كان العيب في الرجل كالبرص ولم تعلم المراه هل لها الحق ان تطلب الطلاق؟
نعم هذا هو الذي سمعتم من الاحاديث من الشرح انه اذا تبين لاحد الزوجين ان بالاخر برصا لم يعلم به ان له خيار الفسخ. نعم
احسن الله اليكم. وهذا السائل يقول فضيله الشيخ صالح اني احبك في الله وسؤالي هو ما حكم لبس المراه للثوب الذي على اكمام الثوب الذي له اكمام قصيره لا تغطي سوى ربع العضد وما الضابط في ذلك؟
هذا لا يجوز اذا كانت تخرج به الى الرجال او الى محارمها من الرجال تخرج به الى الرجال سواء كانوا محارمها او اجانب لكن الاجانب اشد لا يجوز لها ان تخرج مكشوفه الساقين او الذراعين او الصدر هذا حرام عليها. اما الاجانب فيجب عليها ان تحتجب الحجاب الكامل الذي لا يظهر منها شيء اليه واما محارمها من الرجال فتكشف لهم مثل ما تكشف للنساء الوجه والكفين والقدمين والراس هذه لا باس اما بقيه البدن فتغطيها عن النساء وعن محارمها من الرجال. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول امرأة أرضعت ابن أختها وعمره أقل من السنتين مع ابنتها وعمر البنت 3 سنوات فهل يكون أخا لها من الرضاعة؟
إذا أرضعته 5 رضعات يعني 5 مصات للبن يمص اللبن ثم يتركه ثم يمص إلى أن يكمل 5 مصات فإنها يكون ابنها من الرضاعة ولو كانت بنتها أو ابنها يزيد على 2 سنين ما ننظر إلى ولدها وإنما ننظر إلى عمر الرضيع أن يكون في الحولين وأن يمص 5 مصات. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول ما هو ضابط العيب الذي يحق معه لأحد الزوجين الفسخ؟
الذي سمعت ما هي العيوب؟ البرص والجذام والجنون والعفل والقرن والفتر والمذكورة في كتب الفقه وراجعها إن شاء الله تحصل ما تريد. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول كيف نوفق بين حديث أنها أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وبين حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة؟
للعلماء عن هذا أجوبة أدوها أن هذا كان في الأول النهي كان في الأول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأخرا يكون ناسخا للحديث الأول وجواب آخر أحسن وهو أن حديث النهي محمول على كراهة التنزيل وحديث الفعل دليل على الجواز هذا أحسن من النسخ. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول ما حكم من أنكر دخول الجن بالإنس وقد ظهر هذا الأمر بين الناس؟
حكمه أنه ضال لا يحكم عليه بالكفر كم عليه بالضلال والخطأ. أما إذا أنكر وجود الجن مثل ما يقع من الفلاسفة وجهلة الناس كون وجود الجن هذا كفر لأنه تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلم والجن عالم معروف لكنه غائب عنا وما كل ما غاب عنا لا يكون موجودا، هناك أشياء كثيرة موجودة ولا نراها. أنت مثلا الروح، الروح اللي فيك أن تمشي بها وتأكل وتشرب، أنت تراها ما ترى، وهي موجودة فيك، فما كل شيء لا تراه لا يكون موجودا. نعم، فكيف بالجن وهم عالم مثل الإنس، والله جل وعلا خاطبهم وأمرهم ونهاهم وتوعدهم ووعدهم، فهم مثل الإنس. الذي ينكر وجود الجن كافر، أما الذي يقر بوجود الجن ولكن ينكر ملابستهم للإنس هذا ظالم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: قمت بعمرة العام الماضي وكانت زوجتي معي، وعندما دخلنا المسجد الحرام أحسست زوجتي برطوبة في ملابسها، وعندما خرجنا من المسجد وجدته ماء أصفر. السؤال: هل عمرتها مقبولة أو عليها شيء في عمرتها حفظكم الله؟
عمرتها غير صحيحة، لأنه انتقل وضوءها، إذا خرج منها شيء انتقل وضوءها، وإذا انتقل وضوءها لم يصح طوافها، لأنه يعني يشترط من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث والنجاسة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت، قال: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والحديث صحيح من ناحية سنده، وإن كان موقوفا على ابن عباس فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن يعني مثل هذا لا يقال بالاجتهاد. على كل حال الطهارة شرط صحة الطواف، فإذا كان خرج منها شيء من أحد السبيلين فإن طوافها غير صحيح، والإحرام باق عليها إلى الآن، هي محرمة بالعمرة، عليها أن تبادر بالرجوع والإتيان بالعمرة التي أحرمت بها في العام الماضي. وإن كان حصل عليها جماع فلا بد من أمور: أولا أن وتؤديها كما ذكرنا، ثانيا أنها تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول، تحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وتؤديها وتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. لماذا تؤخر السؤال إلى هذا الوقت؟ نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الإنترنت. يقول السائل: كنت أصلي في صلاة الصبح، ولما قمت للركعة الثانية قرأت الفاتحة سرا، وبعد انتهاء منها تذكرت فأعدت قراءتها جهرا، ثم أتممت صلاتي، ثم سجدت للسهو سجدتين بعد السلام، فهل عملي صحيح؟
عملك ليس صحيحا، لأنك تركت الجهر، والجهر سنة، إن ترك سنة صلاته صحيحة. فلو أنك بنيت على قراءة الفاتحة ولا كررتها وقرأت ما بعدها، قرأت بعدها سورة جهرت بها فلا بس. إذا أسر بجهر، إذا أسر في جهر ثم ذكر يجهر، وإذا جهر في سر ثم ذكر يسر ويبني على صلاته. أنت أخطأت في إعادة الفاتحة، لأنه ركن، والركن لا يكرر، الركن لا يكرر في الصلاة، وسجودك للسهو أيضا. على كل حال تعذر بالجهل، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن لا تعود لمثل هذا. نعم،
السلام عليكم. هذا السائل يقول: أحد الآباء توفي وترك بعض الأولاد لأخيه ووكله عليهم بعد مماته، وإن هذا الوكيل الذي هو عمهم كان يسكن في منزل هو ملك أخيه الذي توفي والذي أصبح بطبيعة الحال من أملاك الأبناء بعد وفاة الأب، فهل يجوز للوكيل أن يسكن في هذا المنزل مع الأبناء مع أن الأبناء غير محتاجين إليه في هذه الفترة، أم يدفع لهم أجرة مقابل السكن في المنزل؟ وما الحكم إذا كانوا راضين عن هذا الموقف والعكس؟
لا يجوز لهم أن يسكن إلا بالأجرة، وليس لهم إجازة ورضا إلا إذا كانوا بالغين، إذا كانوا صغارا ليس لهم إجازة ولا رضا لأنهم صغار، فلا يسكن إلا بالأجرة، يدور له محل ويستأجر ويسكن فيه. نعم.
دعاني أحد الإخوة إلى العمل في محل للخياطة، فهل يجوز لي العمل معه علما أن أغلب الناس هذه الأيام يقومون بتفصيل الملابس المسبلة؟
إذا كان هذا المحل يخيط للناس ملابس مخالفة لآداب الشريعة فلا يجوز هذا الأمر، وما يحصل عليه منه هو حرام لأنه في مقابل معصية، عمل لا يجوز. أما إذا كان المحل يفصل ويخيط على ما يتطابق مع أحكام الشريعة فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. لعلنا ننتقل إلى الإخوة في الجوف. الشيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: رجل عقد ودخل على بيته وهو لا يصلي إلا الجمعة وبعض الصلوات ويترك الكثير منها ثم تاب، يقول هل يبطل عقده ويجب عليه عقد جديد أم ماذا؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
إذا كان عند العقد يترك بعض الصلوات لا يصلي إلا البعض فالعقد غير صحيح، ثم تاب إلى الله لا بد من إعادة العقد لأن العقد الأول غير صحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. صاحب الفضيلة، هذا سائل يسأل يقول: حديث زواج المرأة التي انتزعها وردها من الأول، هل تعود للأول بدون عدة أم لا بد من العدة لكونه فراق عن نكاح شبهة؟
إذا كان دخل بها الثاني فلا بد من العدة، ترد إلى الأول لكن ينتظر حتى تتربص ويبرى رحمها وهي في ذمته وزوجته، لكن لا يقربها حتى يستبري رحمها لئلا تكون حاملا. أما إذا كان ما دخل عليها فلا حاجة إلى العدة. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: هل يتزوج الإنس الجني أو العكس؟
الله أعلم بهذا، ذكروا أشياء من هذا، ومن أراد يطلع على أمر الأمور فيه بحث في شرح المنتهى أحكام الجن تزاوجهم مع الإنس، وفي كتاب مستقل آثام المرجان في أحكام الجان لفلان الشبلي الحنفي ومطبوع موجود. نعم.
أحسن الله عليكم. صاحب الفضيلة يقول السائل: هل يكون جنون مرض غير مس الجن أو بسبب غير مس الجن؟
نعم.
هل يكون الجنون أو مرض الجنون له سبب غير مس الجن؟
كيف يكون الجنون غير مس الجن؟ ما يكون جنون إلا بمس الجن، لكن قد يكون إنك تقصد هل الإنسان المصروع يكون صرعه بغير الجن؟ يمكن يكون عنده مرض عصبي، نعم يمكن يكون عنده مرض عصبي أو مرض نفسي، هذا يعالجه الأطباء النفسيون.
نعم.
هذا يسأل أحسن عليكم عن نفس السؤال، يقول إذا كان الزوج أحدهم مريضا نفسيا هل يعتبر هذا عيبا يوجب الخيار؟
إذا كان منه ضرر على الآخر فهو عيب، أما إذا كان ما منه ضرر فليس عيبا، لأنه قل من يسلم من الأمراض، قل من يسلم، لكن الشان في وجود الضرر وعدم وجوده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول عن بعض الأوضاع التي تحصل بين الزوج وزوجته من قبيل الاستمتاع وقد تشمئز منها الزوجة، هل تصل إلى المحرم أم أنها داخلة في الاستمتاع المباح؟
نعم تعيد
السائل أحسن الله إليك، يسأل عن بعض الأوضاع التي تحصل بين الزوج وزوجته من قبيل الاستمتاع وقد تشمئز منها الزوجة، يقول هل تصل إلى المحرم أم أنها داخلة في الاستمتاع المباح؟
ما ندري إيش القصد منها، ما ندري إيش القصد من هذا، فلا نقدر على الجواب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول على اختيار ابن القيم حفظكم الله أن الزوجة بالخيار لم يحل الإشكال، فهو إعادتها بعدم عقد جديد بعد فراغ العدة، ما هو توجيه فضلته؟
هي بالخيار، إن شاءت عادت إليه بلا عقد كما عادت زينب إلى أبي العاص بالعقد الأول، وإن شاءت لم تعود إليه تزوجت غيره، خيار لها هي. نعم.
أحسن الله عليك. أنت في الأسئلة بالنسبة لنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل لو تزوج رجل امرأة ولم يكن بها برص ولكن تبين أن بأهلها وأقاربها هذا الأمر، فهل من حق الزوج فسخ النكاح بهذا العيب والذي قد ينتقل إلى أولاده من بعده؟
لا، ليس له حق إلا إذا كان بها هي، إذا كان بها هي أو فيه هو، أما أن أباها أو أبوها وأخوه في برص هذا لا يسوغ الفسق، لأن الزوج سليم أو الزوجة سليمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح أن يقال أن هذا المرض معدي، وما معنى قوله لا عدوى؟
أي نعم، الأمراض منها شيء يعدي بإذن الله، يعدي بإذن الله، أما قول صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا على ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن المرض يعدي بنفسه لا بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول بعض طلبة العلم أن دخول الجن في الإنس مختلف فيه عند السلف ولم يأتي نص صريح في ذلك، فكيف يرد عليه؟ وهل تطرح مثل هذه المسائل أم تركها أو لا؟
اللي يقول هذا المقال جاهل ولا يدري، القرآن فيه، قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا نص في القرآن أن الجن يصرعون الإنس ويمسونه، فكيف يقول ما في نص؟ وأيضا السلف ما قالوا بهذا، وهم في هذا، اللي قالوا هذا هم المعتزلة، الذين قالوا هذا هم المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم ويحكمون عقولهم، وما قال به السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يوجد لدي قريب أصيب في مرض السرطان أعاذنا الله وإياكم منه، وأجريت له عملية ونتج من ذلك ضعف في عضلات التحكم في خروج الفضلات، وأنه يتطهر لكل صلاة، ولكن أثناء الصلاة عند الركوع والسجود يخرج منه ريح وهو لا يقدر التحكم به، أرجو أن تفتوني وجزاكم الله خير الجزاء.
نعم، هذا حدثه دائم، هذا يتوضأ عند الصلاة، يتوضأ يستنجي ويتوضأ عند ما يريد الصلاة ويصلي ولو خرج منه شيء، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيستنجي ويتوضأ عندما يريد الصلاة، ويصلي في الحال وصلاة صحيحة، ويستمر ولو خرج منه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أصيب ولدي الأكبر بحادث مروري وصرفت عليه كل ما أملك، فهل يحاسبوني أخوته عن حقهم بها بما أملك؟
لا، مسألة المصروف تقوم لكل واحد بما يحتاجه، وحوائج الأولاد تختلف، الكبير والصغير والذكر والأنثى تختلف، وكل واحد تقوم بما يحتاجه، ولا يلزمك تعطي الآخر مثله وهو لا يحتاج إلى هذا الشيء. العدل في النفقة أن تعطي كل واحد ما يحتاجه فقط. نعم. فإن زدت على ما يحتاجه هذه عطية يجب التسوية فيها، أما النفقة فلا يجب التسوية فيها، والعلاج من النفقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعد الزواج انتفع الزوج بمهر زوجته برضاها ووعدها أن يعيده لها فلم يستطع، هل يعتبر من الدين؟
نعم، إذا لم تسامحه عنه وأعطته إياه على أنه قرض يرده فهو دين في ذمته، أما إذا سمحت به فلا حرج في ذلك. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لا بد من طيبة نفسها، وإلا فإنه يرده عليها وهو دين في ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم التلبيسة في الملكة؟
إيش التلبيسة في الملكة؟ نعم، هذه من العادات التي لا أصل لها، ولا في الملكة تلبيسة ولا جبلة ولا دبلة ولا شيء من هذا، هذه عادات وافدة إلينا من مجتمعات أخرى ولا أصل لها في الدين. نعم.
ننتقل لأجل هنا قائمة الرسائل من فضيلة الشيخ: إذا أسلم الزوج ولم يسلم الزوجة هل يحسب لها مدة العدة وماذا بعد القضائية؟
هل إيش؟
هل يحسب لها ويحسب لها مدة العدة؟
اي نعم، مدة العدة من إسلامها، منذ أسلمت تبدأ العدة، فإن أسلم قبل مضي العدة فهي زوجته، وإن تأخر حتى خرجت العدة بانت منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد أو تتزوج غيره.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بعض البلدان الإسلامية تدفع المرأة المهر للرجل وأيضا تقوم بأثاث البيت، فهل يصح الزواج؟
الزواج يصح، لكن هذا باطل. مسألة أن المهر على الزوجة أو يمنع هذا الشيء لأنه مخالف للحكم الشرعي. نعم. نعم، يعني هذا ضرر عظيم على دينها وعلى صحتها وعلى أولادها، لا شك أن هذا من أشد الأخطار. والكرام تفد بنفسها وبأولادها منه، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هذا حديث صحيح، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أني آمرا أحدا بالسجود لبشرية أمرت المرأة أن تسجد لزوجها وإذا كان صحيحا أخذ بيان ذلك.
نعم نعم، هذا في قصة معاذ رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر، و معاذ رأى أهل تلك البلد يسجدون لرؤسائهم، فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعه وقال السجود لا يجوز إلا لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والحديث لا بأس به، ومعناه الحث المرأة له ما له فوائد عظيمة. الأول تحريم السجود لغير الله عز وجل، وهذه مسألة من مسائل التوحيد. والفائدة الثانية عظم حق الزوج على زوجته، وأنها يجب عليها القيام بحق زوجها من غير تكره ولا تبرم لذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول أريد توظيف عمال في مهنة إلكترونية، وقد بحثت ولم أجد مسلما متقنا لهذه المهنة ووجدته مسيحيا، هل في ذلك شيء؟
إذا لم تجد يجوز استئجار الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقة الليثي في سفر الهجرة ليدله على الطريق، وكان مشركا لكنه كان هاديا خبيثا يعرف الطريق، فيجوز استئجار الكافر للعمل إذا لم يوجد غيره من المسلمين من يقوم بهذا العمل. نعم.
جزاكم الله. إذا أتى شيخان فتوى مختلفة وكلهم أدق في علمهم فممن آخذ الفتوى؟
أولا ما يجوز للإنسان أنه يكرر الأسئلة على المشايخ. إذا سأل من يثق بعلمه ودينه يكتفي بجوابه، ألا يروح يسأل ثاني يحصل لخبطة كما يفعل بعض الناس. ثانيا إذا أفتى اثنان بمسألة ننظر أقربهم للدليل، أقربهم إلى الدليل نأخذ بقوله، أقربهم إلى الدليل يؤخذ بقوله، ولا يمكن يختلفون والدليل واحد، لازم أن أحدهم أنه أقوى دليلا من الآخر، لا بد من هذا، لا يمكن تساوون أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يذكر بعض الناس على لسان فضيلتكم أنكم أتيتم بجواز عمل المباحث الذين يتجسسون على طلبة العلم.
ما هو بس أنا يا أخوان، المباحث أمرها ضروري، لا بد من المباحث على طلبة العلم وعلى غيرهم اللي يسيئون، حتى طلبة العلم يسيئون أحيانا، والمباحث إنما هي لخدمة المسلمين ولضبط الأمن، لضبط الأمن، لو لم يكن هناك مباحث اختل الأمن وتسلط المجرمون، هذا شيء لا بد منه، لكن نوصي رجال المباحث أن يتقوا الله وأن لا يظلموا أحدا وأن لا يعتدوا على أحد بغير حق، أن هذا ظلم حرام. أما أنهم يتحرون لأجل ضبط الأمن ويتوثقون ويتحققون، فهذا من مصالح المسلمين، ما يصلح المسلمون بدون مباحث أبدا. نعم.
أذاركم الله. شخص يفعل الزنا قبل عقد النكاح دون علم الزوجة في أولهما، ولا يزال نسأل الله العافية على هذه الحال حتى بعد الزواج، فهل عقد النكاح في صغير؟
العقد صحيح، لكن عليها أن تطلب الفراق، هذا يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى ربما يقام عليها حد القذف إذا لم تثبت، مثلا هي خطر عظيم. نعم.
داركم الله. هذا يسأل عن حديث 19 رزق يقول ما هي الأخبار ورسول الحديث وما رزق الحسن؟
هذا ما أعرفه، ما أدري 19 رزق ما أدري ما أدري، تجارة طيبة لكن هذا الحديث مثلا. نعم.
يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء إذا كنت رافعا يديه فيه؟
الأولى أن لا تمسح، الأولى أن لا تمسح، لأن الأحاديث الواردة في المسح ضعيفة، بعض العلماء يقول أنه في مجموعها تصلح للاستشهاد أي يمسح الوجه، بينما البعض الآخر يرى أنها لا يقوي بعضها بعض، كلها ضعيفة، والأصل عدم المسح. رفع اليدين هذا مشروع للدعاء، أما المسح هذا لم يثبت، وما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن تركه أولى. لكن لا ينكر ويبدع من رفع يديه، هيبدع لأن هذا فيه أحاديث وإن كانت ضعيفة فلا يبدع، لكن يقال له الأولى لك أنك ما ترفع يديك. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل رمضان قال لزوجته وأمي سبب حرام علي أن أسافر معك مرة أخرى، فماذا علي؟ كفارة يمين أم صيام؟
عليه أنه يأتي للإفتاء إن شاء الله بنفسه ويقدم سؤاله وينظر فيه إن شاء الله. نعم.
أتاكم الله بحج العام الماضي يوم عرفة كنت بتخصيص وجهي أثناء الدعاء، وذلك قول من الرياء والعلو، ولم يكن هناك رجال، فماذا علينا؟
هذا تكلف، هذا تكلف على ألا تعود لمثل هذا التكلف. نعم.
أتاكم الله بل يجب على المرأة قطع صلاتها وإعادتها إذا مضى أمامها طفل صغير يبلغ أكثر من سنتين؟
لا تنقطع الصلاة بالمرور، لكن يأثم المرء إذا كانت مكلفا وبالغا يأثم، ويأثم المصلي إذا مكنه، والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم وعزاكم الله وعزاكم الله وعزاكم الله وعزاكم الله وعزاكم الله.